باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من رسالة معلمنا القديس بولس الرسول إلى كنيسة أفسس الإصحاح الخامس من أول الآية 25: أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها لكي يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن ولا شيء من مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبلا عيب. كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم، من يحب امرأته يحب نفسه، فإنه لم يبغض أحد جسده قط، بل يقوته ويربيه كما الرب أيضا للكنيسة، لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه. من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. هذا السر عظيم، ولكنني أنا أقول من نحو المسيح والكنيسة. وأما أنتم الأفراد فليحب كل واحد امرأته هكذا كنفسه، وأما المرأة فلتهب رجلها. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا، أمين. نتابع تأملاتنا في رسالة أفسس. إحنا في الجانب العملي اللي هو واخد من الإصحاح 4 لغاية الإصحاح 6، وكنا شفنا أول جزئين: المسيحي في حياته الخاصة، والجزء الثاني المسيحي في المجتمع. وبدينا المرة اللي فاتت الجزء الثالث المسيحي في البيت، وقلنا في البيت في 3 دوائر: الدائرة الأولى الزوج والزوجة، الدائرة الثانية الأباء والأبناء، الدائرة الثالثة العبيد والسادة. كنا بدينا بالدائرة الأولى الزوج والزوجة، وبدينا المرة اللي فاتت شفنا واجبات الزوجة. ملخص واجبات الزوجة: زي ما قال معلمنا بولس الرسول، أيها النساء اخضعنا لرجالكن كما للرب. مفيش موضع في الكتاب المقدس بيوصي الزوجة إلا لما الوصية هي الخضوع، فدي الوصية اللي مطالبة بها الزوجة في كل الكتاب المقدس: أيها النساء اخضعنا لرجالكن. شفنا ليه الخضوع؟ قال بولس لأن الرجل هو رأس المرأة. طيب حدود الخضوع؟ قال كذلك النساء لرجالهن في كل شيء. وفهمنا طبعا، مش هقدر اراجع الكلام اللي احنا قلناه المره اللي فاتت، انه ليه الوصيه للمراه بالخضوع؟ لانه قلنا ان دور الراجل القياده. ولما بقول دور الراجل القياده دوت مش امتياز، او مش ده لان الراجل افضل من المراه، لكن التمايز ما بين الرجل والمراه من جهه الوظائف. ربنا خلق الراجل واداله امكانيات معينه عشان الوظيفه اللي هيقوم بيها، وخلق المرأة وادها إمكانيات أخرى علشان الوظيفة اللي هتقوم بها. فالتمايز فقط في الوظائف، فالقيادة بالنسبة للراجل وظيفة، وربنا اداله الإمكانيات اللي تؤهله للقيام بهذه الوظيفة. ادى الراجل القوة على مستوى الجسد، على مستوى بذل الجهد، على مستوى تحمل الأعباء، لأنه مفيش خلاف يا أحبائي أنه المرأة لو قامت بذات الدور بتاع الراجل مفيش اتنين هيختلفوا انه الاعباء عليها بتبقى اكتر بكتير من ذات العمل لما بيقوم بيه الراجل، لانه تكوينها مش للعمل دوت. فالتمايز اللي ربنا اوجده بين الراجل والمرأة، ادى للراجل الامكانيات اللي تجعله يقود، وادى للمرأة جوانب أخرى: الأعمال اللي تحتاج صبر، اللي تحتاج رقة، اللي تحتاج لمسة جمالية، المرأة مميزة في دي أكتر. ليس معنى هذا أن الرجل ما عندوش هذه الجوانب، أو المرأة ما عندهاش الجوانب اللي بتميز الرجل، لكن هي مميزة بالأكتر في الراجل علشان يقوم بدور القيادة، ومميزة أكتر بالمرأة زي ما هنشوف النهاردة مسؤولية الراجل تجاه المرأة. فعلشان الراجل يقوم بالدور القيادي بتاعه، بقى دور المرأة أن هي تخضع علشان يمارس الراجل القيادة ديت. ولما بنقول أن الراجل هو رأس المرأة دوت مش إقلال من قيمة المرأة. قال بولس أن الراجل رأس المرأة، في رسالة كورنثوس قال إن الله رأس المسيح ورأس المسيح هو الله. طيب المسيح مساوي للآب، مش معنى إنه الله رأس المسيح إن المسيح أقل من الآب، لا، نفس المستوى. لما بنقول الرجل هو رأس المرأة مش معنى هذا إن المرأة أقل، لا، ليس معنى الرئاسة إنه واحد أقل من واحد، لكن ده الدور الوظيفي اللي حيقوم به الرجل، هو القيادة فبقت له الرئاسة. أيضا مفهوم الرئاسة في الكتاب المقدس مش التسلط، لكن السيد المسيح قال من أراد أن يكون فيكم أولا يكون آخر الكل وخادم الكل. فالرئاسة يعني خدمة، الرئاسة يعني بذل، الرئاسة يعني مسؤوليات أكتر أعطيت للراجل بموجب الإمكانيات اللي ربنا اداها له علشان يمارس الدور بتاعه. فبقت الوصية المطالبة بها المرأة هي وصية الخضوع. وبرضو في حتة تاني لطيفة قلناها المرة اللي فاتت بس أوضحها بصورة أخرى، إن قلت لكم إن في دايرة كبيرة، الدايرة دي الرأس أو السيد فيها الرب، الدايرة الصغيرة البيت الرأس فيها الرجل. ومن هنا بقى خضوع الراجل لربنا يستمد منه السيادة أو الرئاسة علشان الزوجة تخضع له. والمعنى اللطيف اللي يوضحها قوي في إنجيل القديس لوقا، الراجل قائد المئة لما راح للسيد المسيح قال له إيه؟ لما قالوا له إن الراجل دوت العبد بتاعه مريض، المسيح قال أنا أذهب أشفيه، فبعت للسيد المسيح قال له إيه؟ قال له إن أنا إنسان تحت سلطان، ليه جند تحت يدي، أقول لهذا اذهب يذهب والآخر إيتي فيأتي. بيقول له أنا كنت أتوقع الرجل يقول إيه؟ أنا إنسان لي سلطان أقول لده يروح يروح، لا هو ما قالش كده، قال أنا إنسان تحت سلطان، عشان أنا تحت سلطان فبقى لي سلطان إن أنا أمر. إيه معناها؟ إن أنا تحت سلطان الدولة الرومانية، أنا قائد مئة في الدولة الرومانية، خضوعي لسلطان الدولة لأن سلطان الدولة ده أعلى مني، فده بيديني حق إن أنا أأمر الجنود اللي معايا. طب إن أنا عصيت سلطان الدولة الرومانية خلاص ما بقاش ليا سلطان على الجنود اللي معايا، أنا بستمد سلطاني من خضوعي للسلطان الأعلى لأني أنا أيضا إنسان تحت سلطان لي جند تحت يدي. هكذا الرجل، الراجل يقول أنا إنسان تحت سلطان، سلطان مين؟ سلطان الرب. وعلى قد ما الراجل يخضع على قد ما يستمد سلطانه في خضوع امرأته له. فديت مش 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 تميز بمعنى تفضيل للراجل عن المرأة، لكن ده النظام اللي ربنا وضعه. برضه أوضح نقطة تانية أنا وضحتها، بس أنا عايز يعني تبقى صورة واضحة في ذهننا عشان لما نستكمل في دور الراجل أو مهام الزوج، إنه لنفرض طيب إن الراجل مش خاضع للمسيح، هل دوت يعطي حق للزوجة إن هي تعصاه؟ قلنا لا، أيها النساء اخضعنا لرجال كنا كما للرب. المرأة بتخضع لأنه ده أمر ربنا، أنا لما بخضع لزوجي بخضع لسلطان ربنا، لكلمة الله، لتدبير ربنا، لنظام ربنا، بغض النظر أهليته للخضوع من عدمه. وبقى الزوج هو اللي مسؤول أمام الناس وأمام الله على القرارات اللي هو بياخدها أو القيادة اللي هو بيقود فيها البيت. لكن بقت الزوجة مطالبة، مش لألا نفهم أنه الزوج يخضع لله يبقى طب لو هو مش خاضع يبقى ده يدي حل للزوجة أنها ما تخضعش، لا، أنا بفهمكم السلطان ده هو استمده منين، استمده لأنه هو أيضا تحت سلطان، سلطان مين؟ سلطان ربنا. طب إن هو ما أمشي بالدور بتاعه سيحاسب، لكن دوت لا يعطي للزوجة حق التمرد على زوجها. ده تقريبا يعني النقطة الرئيسية في حديث المرة اللي فاتت. اليوم بقى نستكمل الحديث في واجبات الزوج. أيها الرجال أحبوا نساءكم، قديس يوحنا فم الذهب وهو بيتأمل في رسالة أفسس فبيكلم الرجال بيقول لهم هل رأيتم قياس الطاعة؟ شفتوا اللي مطلوب من الزوجة؟ تخضع وفي كل شيء كما للرب. فبيقول لهم زي في الفم هل رأيتم قياس الطاعة؟ اسمعوا الآن قياس الحب. ذهبي الفم يقول للراجل إن أردت إن المرأة تخضع ليك زي ما الكنيسة بتخضع للمسيح فاعتني بيها زي ما المسيح يعتني بالكنيسة. الاعتناء دوت يصل لغاية فين؟ قال له ذهبي الفم حتى لو اضطر الأمر إنك تقدم جسدك 1000 مرة يقطع من أجل زوجتك، لأن ده اللي عمله المسيح. وقال له حتى لو عملت كده لن تبلغ قياس محبة المسيح، لأن المسيح عمل كده مع الكنيسة اللي كانوا بيصرخوا أسلوبه أسلوبه لا نريد أن هذا يملك علينا. لكن قال له أنت بتعمل دوت مع مين؟ مع معين نظيرك. يعني المسيح لما أسلم نفسه من أجل الكنيسة كان فيه عداوة ما بينه وما بين الكنيسة. حتى لو الزوج أسلم نفسه للموت من أجل زوجته بيقول زي الفم برضو أنت ما وصلتش للمستوى بتاع المسيح، لأن أنت بتعمل كده من أجل مين؟ من أجل من تحب. أما المسيح عمل كده وفيما نحن أعداء. يعني أقدر أقتبس من تعليق ذهبي الفم وأقول إن محبة الراجل لزوجته حتى لو اضطرته أن يموت من أجلها فهي محبة أنانية. ليه محبة أنانية؟ لأنه بيموت من أجل مين؟ معين نظيره. فحاجة تخص حاجة هو ليه فايدة فيها، بعكس المسيح اللي محبته كان أساسها إيه؟ النعمة. فيما نحن خطاة مات المسيح عنه. ملخص اللي بيطلبه بولس الرسول النهاردة من الرجال، قال أيها الرجال أحبوا نساءكم، وده 3 مقاييس للمحبة، هم دول حديث اليوم. المقياس الأول الآية 25 قال لهم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة، يعني تحبها زي ما المسيح حب الكنيسة. المقياس الثاني في الآية 28 كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم، يحبها كجسده. المقياس الثالث للمحبة في الآية 33 فليحب كل واحد امرأته هكذا كنفسه. أيها الرجال أحبوا نساءكم، نمرة واحد زي ما المسيح حب الكنيسة، نمرة 2 تحبها زي ما بتحب جسدك، نمرة 3 تحبها زي ما بتحب نفسك. تعالوا نشوفوا التفاصيل بتاعة وصية المحبة دي. الآية 25 أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجله. طبعا يستحيل بأي حال من الأحوال يا أحبائي أن تكون محبة الراجل لزوجته بنفس مقدار محبة المسيح للكنيسة. طب ما يقصد ايه بولس حبها زي ما المسيح حب الكنيسة؟ يقصد نفس نوع المحبة اللي المسيح حب بيها الكنيسة المفروض الراجل يحب بيها زوجته، من نفس نوع المحبة. طيب تعالوا نتأمل في نوع محبة المسيح للكنيسة علشان على ذات المقياس يكون محبة الزوج لزوجته. كلمة أسلم نفسه لأجلها يعني محبة المسيح خلته ما يفكرش في نفسه لكن يفكر في الكنيسة. يبقى نوع الحب اللي الزوج مطالب به تجاه زوجته انه ما يفكرش في نفسه لكن يفكر فيها، ما يفكرش في راحته هو المهم راحتها هي، ما يفكرش في اللي يبسطه هو المهم اللي يبسطها هي، ما يفكرش في نفسه لكن يفكر فيما يرضي زوجته. هذه درجة من نوع محبة المسيح للكنيسة. في محبة المسيح للكنيسة المسيح ما فكرش حينتفع بإيه من المحبة اللي حب بيها الكنيسة. المسيح لما حبنا إيه النفع اللي هيعود عليه؟ ولا حاجة. انتفع إيه المسيح بقى لما مات من أجلنا؟ إيه المكسب اللي خده؟ ولا حاجة. خده ده دافع المحبة. فبيقول للرجالة تحب زوجتك بدون النظر لما ستنتفع به من زوجتك. هي بتعمل ايه عشان احبها؟ هي بتخضع عشان احبها؟ قال لا، ما تبصش للنفع، لان المسيح لما حبنا ما بصش هيكسب ايه من ورا المحبة ديت. احبنا فضلا، حاجة كده فضل منه. ادي نفس نوع الحب اللي المسيح حب بيه الكنيسة المفروض الزوج يحب بيه زوجته. ايضا في محبته للكنيسة مات من أجله، يبقى في استعداد داخلي، مش بس ان الزوج بيضحي براحة ولا بطلبات. يعني تبص تلاقي ممكن مثلا الأب يوم العيد مثلا يفكر انه يجيب طبعا لأولاده، هنسيب دلوقتي الحديث عن الأبناء، يجيب لزوجته، ويمكن آخر واحد ممكن يجيب مثلا حاجة لنفسه في العيد الأب. ده ايه ده؟ ده بيضحي، ده نوع من المحبة، وده في تكوين الراجل على فكرة. يعني هو ربنا اداله الإمكانية دي، يعني سهل على الراجل انه يعمل كده مثلا في أمور اللبس العيد مثلا أو أي حاجة يفرح بها البيت، ممكن يديهم هما وهو ما ياخدش ويبقى فرحان. هذه نوع المحبة اللي المسيح حب بها الكنيسة، إيه؟ إنه آثر الكنيسة على نفسه، المهم الكنيسة. طب هاخد إيه؟ مش هاخد حاجة، ما بصش المسيح أنا هاخد إيه لما أموت من أجل الكنيسة. أيضا حبها رغم خطاياها، رغم أن هي متسخة بالخطية. أدي نوع المحبة للمسيح حب بها الكنيسة. فإن كان خضوع الزوجة للزوج مش مشروط بأهلية الراجل، أيضا محبة الراجل لمراته مش مرتبطة بحالتها إيه، حتى لو هي وحشة في السلوك أو في التصرفات، حتى لو هي متسخة بالخطايا، رغم أنه ممكن يكون في تقصير في دورها كزوج، قال له لا برضو تحبها. هذه معنى أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجله. يبقى محبة الراجل أو الزوج لزوجته من نفس نوع محبة المسيح للكنيسة. أقدر يا أحبائي أخذ صورة بقى مجملة للحديث دوت، أنه يحبها حتى ولو هي لا تستحق الحب، ومحبته ليها هي اللي هتجملها في عينيه. وده بالضبط اللي عمله المسيح مع الكنيسة. ما كانش في حاجة في الكنيسة تستحق ان المسيح يموت من اجلها، لكن لما تفضلت محبة المسيح على الكنيسة فالكنيسة احبت المسيح. يبقى الزوج ما يشترطش صفات معينة في الزوج علشان يحبها، لا، ده يحبها فضلا. ادي نوع محبة المسيح حتى لو هي مش تمام، ولما يفيض عليها بالحب الزوجة تتجمل بمحبة الزوج، ممكن بقى تبتدي تخضع، ممكن يبتدي السلوك اللي مش مظبوط أو التصرف اللي مش تمام ثمرة محبته ليها سلوكها يتغير. وده بالضبط نوع محبة المسيح لينا. أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجله. وصية المرأة الخضوع، وصية الراجل المحبة. وفي الحقيقة لو الراجل أحب بزوجته هيبقى سهل جدا على الزوجة أنها تخضع، لأنه ده استعداد داخلي عند المرأة، هي تريد من يحتويها، تريد من تحيا تحت لوائه، من تحتمي فيه. فأول ما تتلمس المحبة في الزوج بيبقى سهل جدا أنها تخضع. أنا بريكم الصورة يا أحبائي، لو عاشت الأسرة كما في فكر الله، الزوج يقدم محبة دون النظر حتى ولو في ضعفات في حياة الزوجة، دون النظر لمقابل. المحبة دي هتحسن من سلوك زوجته وهتسهل جدا عليها أنها تبقى بطبيعتها معاه، وطبيعتها أنها تحب أنها تخضع. أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها. يبقى اللي مطلوب من الزوج يحب زوجته. طيب لما يجي زوج مختلف مع زوجته نقول له الوصية بتقول حبها، يقول لك مش قادر أحبها. أو بالعافية. هنا يا أحبائي المحبة مش مشاعر ولا عواطف، لأن العواطف لا تؤمر. ما أقدرش أقول للعاطفة حب يا عاطفة، العاطفة دي لازم تتحسس ما يحرك فيها المحبة، بس مش المحبة بقى، مشاعر المحبة. طب وما هنا الأمر أيها الرجال أحبوا نساءكم، الأمر ده لا للعواطف ولا للمشاعر، لأن المحبة لا مشاعر ولا عواطف، لكن المحبة إرادة فعل. علشان كده بولس بيؤمر الإرادة مش بيؤمر المشاعر. لو مسكنا كلام معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الأولى 13 عن المحبة، ولا وصية فيهم تخص المشاعر، المحبة تتأنى وترفق، دي مشاعر. المحبة لا تحتد، دي مشاعر. المحبة لا تظن السوء، دي مشاعر. فلما بولس بيؤمر، الأمر هنا للإرادة. أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها. لما اتكلم بولس عن محبة المسيح للكنيسة فسرح شوية في الكنيسة، قال إيه؟ لكي يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة. يعني اللي بدأ بيه الحوار إن بيقول للراجل حب زوجتك زي ما المسيح حب الكنيسة. يعني أقدر أحط بقى بين قوسين آيتين مجازا، مجازا يعني مجازا نقدر يعني نطلعهم برا في الحديث عن الزوج وزوجته. بس بولس لما بص لمحبة المسيح للكنيسة فسرح فيها، وإن كنا في الآخر برضه هنطلع منها بدرس في العلاقة ما بين الزوج وزوجته، بس هنا بقى بولس سرح في محبة المسيح للكنيسة. قال محبة المسيح للكنيسة عملت إيه؟ لكي يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة. المسيح حب الكنيسة والكنيسة خاطئة، لكن لا يمكن قداسة المسيح ترتضي أن تظل الكنيسة تحيا في الخطية. فمحبته هتطهر الكنيسة، لما حبها مش هيحبها وهي تظل في خطيتها، حبها لكي يقدسها. التقديس هنا داخلي وخارجي، التقديس داخلي النقاوة الداخلية. طب والتقديس الخارجي بمعنى أنه الكنيسة تتقدس لما حبها، تقدست لله، تكرست لله. طب أداة التقديس يقدسها إزاي؟ مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة. هيطهرها بغسل المية والكلمة. إيه غسل المية؟ غسل المية سمعنا عنه في القديم وفي الجديد. سمعنا عنه في القديم حسقيال 16، حممتك بالماء، غسلتك بالمية، حميتك. وأيضا في 36 حسقيال، أرش عليكم ماء طاهرا فتطهرون من كل نجساتكم. يبقى غسيل المية ده حي إيه؟ حيطهر، مطهرا إياها بغسل الماء. أيضا أشار لغسل المية معلمنا بولس في العبرانيين، قال لنتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان، مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير، ومغتسلة أجسادنا بماء نقي. الأجساد بتاعتنا هتتغسل بمية. طب إيه المية اللي قال عنها حسقيال حممتك بالماء؟ إيه المية اللي قال عنها ماء طاهر فتطهرون من خطاياكم؟ إيه المية اللي هتغسل أجسامنا بماء نقي؟ طبعا مية الإيه؟ مية المعمودية. يبقى مطهرا إياها بغسل الماء. يبقى هو حب الكنيسة وهي في خطيئة، لكن محبته لا يمكن يرتبط بكنيسة خطية، فلابد أن يغسلها. طب غسلها بإيه؟ بالمعمودية. وده اللي قاله معلمنا بولس في رسالة تيتوس الإصحاح الثالث، لا بأعمال في بر عملناها نحن، بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني. غسيل يولد ولادة تانية، دي المعمودية، مطهرا إياها بغسل الماء. طيب بعد كده بالكلمة، في اليوناني بعض الدارسين قالوا الترجمة الدقيقة مطهرا إياها بغسل الماء وكلمة. أيا كانت ممكن نقبل دي أو ممكن دي، هنقول معناها غسل الماء بالكلمة ممكن تحتمل أربع معاني. المعنى الأول إن المية اللي هتغسل الكنيسة، اللي هتطهر الكنيسة، هي بتتقدس بالكلمة، بإن إحنا نقرأ على مياه المعمودية فصل من الكتاب المقدس. يبقى مية المعمودية تقدست لما قرينا عليها الكلمة. أدي أول معنى نقدر نطلع به مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة. المعنى الثاني، الكلمة هنا ممكن تكون الكلمة اللي بتطلع من فم المعمد، إنه الإنسان اللي بينزل في المعمودية معناها ضمنا هو بيقول كلمة، بيقول إيه؟ بيقول إن أنا خاطي واستحق الموت والمسيح مات عوض عندي. الكلمة ديت اللي بتطلع من فم المعمد هي اللي بتطهره في مية المعمودية. بمعنى لو جالنا إنسان كبير
وهو في قلبه لا يؤمن بخطيته وبموت المسيح من أجله وتعمد. هل المعمودية هنا تولده ميلاد تاني؟ لا، مفاعيل المعمودية ترجع لإيمان الشخص، ولو الشخص ما أمنش، من آمن واعتمد خلص. طب لو مش مآمن، لو الكلمة حتى لو ما نطقش بيها اللي في قلبه مش معترف إن أنا خاطي وإن المسيح بيموت من أجلي وإن أنا معموديتي دي اشتراك مع المسيح في موت، وكأني في المعمودية صدر علي حكم الموت واتدفنت مع المسيح في المعمودية، لو هو لا يقر بهذا الإيمان المعمودية ما تعملوش حاجة. يبقى ده المعنى التاني، مطهرا إياها بغسل الماء المعمودية بالكلمة، كلمة الإنجيل تقدس مية المعمودية، أو الكلمة اللي بينطق بها المعمد وهي اعتراف بخطيته وموت المسيح من أجله. ممكن الكلمة يبقى ليها معنى تاني، قوة مية المعمودية في الإيه؟ في الكلمة اللي طلعت من فم المسيح، اذهبوا وتلمزوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب. إيه قوة مية المعمودية؟ الكلمة اللي طلعت من فم المسيح. زي ما الكلمة في القديم خلقت ليكن نور كان نور، الكلمة لما طلعت من بق المسيح عمدوهم، هي اللي ادت لمية المعمودية مفاعيل الميلاد التاني، بغسل الماء بكلمة. كلمة ايه؟ الكلمة اللي طلعت من بق المسيح. او ممكن ناخد بغسل الماء بالكلمة، الكلمة اللي بتطلع من بق ابونا اللي بيمارس المعمودية، لما يمسك الطفل او المعمد ايا كان يقول له اعمدك باسم الاب والابن والروح القدس، هذه اللي تدي المفاعيل لسر المعمودية. يبقى غسل الماء المعمودية، قوة المعمودية في الكلمة، الكلمة دي قد تكون كلمة الإنجيل اللي بتقرأ على مياه المعمودية في قداس المعمودية، أو قد تكون كلمة حد من ثلاثة، كلمة المسيح اللي قال عمدوهم باسم الآب فأخذت المعمودية قوتها، الكلمة اللي بتطلع من فم الكاهن وهو بيعمد أعمدك يا فلان باسم الآب والإبن، أو الكلمة اللي بتطلع من فم المعمد وهو اعتراف الداخلي بخطيته وبموت المسيح من أجله. الأربع معاني دول مقبولين، مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة لكي يحضرها، قدسها وطهرها. ليه؟ لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس يعني فساد فيها ولا غضن، غضن يعني كرمشة تجاعيد الشيخوخة، يعني عارفين لما الواحد يمسك حتة قماشة كده ويروح مكرمشة كده شوية، الكرمشة دول اهو دول غضن، لا حتى شوية الكرمشة دول مش فيها. لكي يحضرها لنفسي كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شيء من مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبلا عيب. فعلا تمت كلمة النشيد، ها أنت جميلة يا حبيبتي، ها أنت جميلة وليس فيك إيه؟ عيبة، فيش عيب صغير، لا فيها دنس ولا فيها غضن أو شيء من مثل ذلك. يبقى زي ما احنا شايفين بولس بيقول للرجالة حبوا نسائكم زي ما المسيح حب الكنيسة، بس لما جه في محبة المسيح للكنيسة سارح فيها، قال طب الكنيسة دي خطية، طب هو طهرها بغسل الماء بالكلمة علشان يحضرها. طهرها بغسل الماء بالكلمة ده في الزمن دلوقتي، لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن ولا شيء مثل ذلك، ده في الأبدية. فسرح بولس في علاقة المسيح بالكنيسة، هيرجع بعد كده الآية اللي بعد كده يرجع تاني لمحبة الزوج لزوجته. بس أنا أقدر في السرحة بتاع بولس زي أسرح معاه، أسرح بيها في درس ما بين الزوج وزوجته، إيه؟ إنه الكنيسة كانت خاطية، ولما المسيح أحبها محبته طهرتها، مهما كانت الزوجة فيها عيب، مفيش إنسان مفيش عيب، محبة الزوج لزوجته تجعله يرى زوجته إنها بلا عيب. محبته ليها، كان في قصة تقول إنه كان في واحد شاب يعني كده في قرية، واتقدم لبنات القرية كلهم ودي مش عجباني، دي مش عارف شكلها، دي صفاتها، دي نعتها، دي 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 دي، وطلع فيهم العيوب كله. وبعد كده ساب القرية وراح قرية تاني ورجع بالعروس. فكل أهل القرية قالوا يعني ده تطلع القصص الفطسانة في البنات بتوعنا، نروح نشوف العروسة اللي جابها دي شكلها ايه. فراحوا شافوها، لو يعني ما عادية، قالوا يعني ايه يعني، طب كل دول ما عجبكش، ودي اللي عجبتك؟ قال لهم خدوا عيوني وشفوها بعيني، انا عيني شايفاها. المحبة يا احبائي تخلي حتى ولو فيها عيب، المحبة تغطي العيب دوت، فلا يرى عيب فيها. طبعا بالنسبة للمسيح ما كانش جانب سلبي، مش شاف الكنيسة خاطئة وقال خلاص انا كأنها مش خاطئة، لا هو طهرها. لكن انا عايز اطلع بيها بدرس بقى بالنسبة للزوج وزوجته، انه ان احبها لا يرى فيها عيب. مراية مين عمية، تصوروا يا احبائي، يعني انا عايزكم تتخيلوا يعني ادي ما في فكر الله بخصوص الأسرة، بخصوص البيت. تصوروا لما كل زوج يحب زوجته هذه المحبة ويرى زوجته كده، ها أنت جميلة يا حبيبتي، أنت جميلة، ليس فيك إيه عيب. طب دي مليانة عيوب، لا المحبة بتغطي العيوب دي. لما بيكونش في محبة الواحد يتلكك، عشان كده حتى المثل حبيبك يبلع لك الإيه الزلط. فعلا لو أنا بحب حد حتى لو في عيوب، لكن إمتى بقى بنقعد نتصيد؟ لا ما يكونش في محبة. فإن أحبها هيحضرها لنفسه بلا عيب، يعني مع الفارق. أنا شرحت لكم الفكر بولس بيقول يا رجال أحبوا نساءكم زي ما المسيح حب الكنيسة. فلما جاب سيرة المسيح الكنيسة سرح معاه، وبعد كده رجع بقى الأمر التاني. قلنا نمرة واحد، أيها الرجال حبوا نساءكم. نحبها إزاي؟ قال نمرة واحد كما حب المسيح الكنيسة. طب نمرة اتنين نحبها إزاي؟ هيرجع بقى بولس الآية 28، كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم. تاني مقياس للمحبة أو تاني صورة للمحبة اللي الراجل يحب بيها زوجته، يحبها زي ما بيحب جسده. كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم. سبق بولس وقال ان الراجل راس والمرأة جسد. فالراس تحس باحتياجات الجسد وتلبيها، الراس تحس بآلام الجسد وتداويها. فبيقول للراجل حب مراتك زي جسدك، يعني ايه؟ يعني لبي احتياجاتها يا راس، داوي جراحتها يا راس. أدي معنى أن يحبها كجسده. الجسم محتاج يأكل، الرأس تلبي احتياجات الجسم. الجسم محتاج راحة، الرأس تلبي احتياجات الجسم. أيضا الزوجة لها احتياجات. مش عارف، أنا خايف لما تسمعوا الكلام ده وتتفتح نفوسكم للزواج. هو فعلا صدقوني يا أحبائي، لو فعلا البيوت المسيحية عاشت كما يحق لكلمة الله، تبقى السماء بعينها، تبقى السماء بعينها. بس يعني نصيبكم بقى تسمعوا كلمتين دول. فزي ما الراس بتلبي احتياجات الجسد، هكذا الزوج يلبي احتياجات زوجته. الزوجة ليها احتياجات جسدية، ليها احتياجات نفسية، ليها احتياجات روحية. فمطلوب ان الرجل يشبع هذه الاحتياجات. لانه هنا احبائي في امر خطير، مش ده بندي مثلا مبرر للأخوات إنه يغلطوا، لكن بنحذر منه. إنه إن الزوج ما لباش الاحتياجات بتاعت زوجته، ممكن تلبى خارج إطار سر الزيجة بطرق خاطئة، سواء كانت احتياجات جسدية، سواء كانت احتياجات نفسية، سواء كانت احتياجات روحية. طبعا ده مش مبرر ان الزوج ما قامش بالدور دوت يبقى ده عذر للنساء ان يفعلن مثل هذا، لا. لكن احنا بنكلم الرجال المفروض النهارده، مش انتوا. فده امر خطير. معلمنا القديس بطرس يقول ايه لطيفه خالص، يقول كذلكم ايها الرجال كونوا ساكنين بحسب الفطنه مع الإناء النساء كالأضعف. اللي عندك فطنة يا راجل انك تنظر للإناء النسائي، الزوجة الإناء النسائي دي زوجته، عشان كده قال بولس يعرف كل واحد كيف يقتني إناءه بقداسة لا في نجاسة شهوة كالأم. فإناءه هنا المقصود بها زوجته مش أي امرأة. كذلكم أيها الرجال كونوا ساكنين بحسب الفطنة مع الإناء النسائي كالأضعف. ما قالش الإناء النسائي الضعيف، لو الضعيف يعني معناها أن الست الإناء الضعيف وهو الإناء القوي، لو ما قالش كده قال مع الإناء النسائي كالأضعف، يعني أنت ضعيف بس هي إيه؟ هي أضعف. طب ليه قال أن الإناء النسائي كالأضعف؟ النهاردة في ستات بيلعبوا كمال أجسام ومصارعة، طبعا مخالف لتدبير الله بكل المقاييس، يعني دي حاجة لا تتفق مع فكرة ربنا إطلاقا، لكن يعني مش ده موضوعنا. لكن الأضعف هنا إنه المرأة أو الفتاة ليها احتياجات كتير. طبعا قلت لكم قبل كده الفتاة اللي مقصود بها البنت العذراء والمرأة الزوجة ليها احتياجات كتيرة أكتر من احتياجات الرجل، فكلما كثرت الاحتياجات دي علامة الضعف. فمين له احتياجات أكتر؟ المرأة، فبقت هي الأضعف، هو له احتياجات برضه والاحتياجات دي علامة ضعف بس هي الأضعف. فالمفروض أن الزوج يلبي الاحتياجات الأكتر ديت لزوجته. كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نسائهم كأجسادهم، زي ما الراس بتلبي احتياجات الجسد. طب إيه احتياجاتها؟ كتيرة جدا ما أكثرها. لو بدينا من الدائرة مثلا بتاعتها، المملكة بتاعتها اللي هي بتديرها، البيت مسؤوليتها الأولى البيت. عشان كده قلت لكم المرة اللي فاتت أو كررنا الكلام المرة دي، إن كان الرجل له دور القيادة وله دور أخذ القرار، ففي الحقيقة ما يخص البيت، ما يخص البيت اللي هتفهم أكتر الزوجة. ليه؟ لأنه دي المملكة بتاعتها. فالمفروض لو هياخد قرار يخص البيت، المفروض تبقى يعني هي في كل القرارات المفروض هي شريك، وفي النهاية هو بياخد القرار اللي البيت بيمشي عليه. بس في الحقيقة ما يخص تدبير البيت رأيها هي بيبقى أوقع من رأي الرجل. والموضوع ده حصل مع أبونا إبراهيم. هي صار قاعدة في البيت فشايف إبراهيم بيشتغل بره، فهي عينيها على البيت، فشافت إن إسماعيل مش تمام، يمازح إسحاق. طبعا يمازح مش يعني بيهزر مع بعض، يمازح يعني طريقة فيها قلة أدب. فطبعا هي قاعدة في البيت فشايف، فلما جت لإبراهيم قالت له أطرد الجارية وابنها، استاء إبراهيم. ربنا قال له أنت ما تفهمش في الموضوع ده زيها. ما يخص البيت، ما يخص البيت وتدبير شؤون البيت جوه البيت هي أقدر منك على أخذ القرار. وفعلا ربنا خلى إبراهيم يسمع كلام سارة. طيب احتياجاتها في أمور البيت إيه؟ تحب جدا، يعني مش عارف بقى، أنا كده هكشف لكم بقى الإيه، مش عارف أنا أتعامل مع التسوني بتاعتي بعد كده، أبقى كشفت الأوراق بتاعتي. كنت عايزة ما تجيش النهاردة، ما عرفش جات لي. يلا بقى، بس أنا لما بعمل كده أنا بنفذ كلام ربنا، مش عشان حاجة يعني. كلمات التشجيع، أنا حتى ده يبقى مبدأ عاملين كلنا مش بس للأزواج، يعني على شغل البيت، على أكل البيت. إحنا عادة الواحد يدخل يأكل وخلاص، هي تحب تسمع أنه الأكل حلو. ليه؟ يعني ده الدور بتاعها، هي عايزة تحس أن هي نجحت في الدور بتاعها، فمحتاجة أن تسمع أنه الأكل النهاردة كويس، الكوسة النهاردة كانت كويسة. ممكن دي ما تفرقش مع الراجل، يعني مش ممكن، ده هو تملي كده، هو بياكل وقام وخلاص والحمد لله وخلص الأكل حلو. احتياج، والمفروض أن الزوج يلبي هذا الاحتياج، تحس أن هي نجحت في المهمة بتاعتها. هي ما تنشغلش كتير بمخارج البيت، اللي جوه البيت أكتر، بدليل أو باللي يأكد الكلام ده. الراجل مثلا لو أصيب أو مرض أول سؤال يفكر فيه الشغل، هعمل إيه في الشغل؟ الزوجة لو تعبت أول حاجة تفكر فيها البيت، طب الأكل إزاي والشرب إزاي والنظافة إزاي؟ ده اتجاهي، دي حاجة ما تكون، يا رب تكون هي مديرة، يا رب تكون وزيرة، ده تكوينها كده، هو ربنا خلقها كده. فإذا فيما يخص أمور البيت محتاجة كلمات تشجيع، المفروض الزوج بتفرح هي بالكلمات دي، احتياج. أيضا في نجاحه، سواء كان نجاحه العملي أو سواء كان نجاحه الروحي، قلت لكم المرة اللي فاتت أن الرجل مجد الله، ربنا خلقه علشان يمجد الله في الدائرة بتاعته، دي رسالته. طب المرأة مجد الرجل، يعني دورها أن تساعد الرجل في إتمام الرسالة. طيب ساعدته في إتمام الرسالة ونجح، هي تحب وتحتاج وتفرح ان تسمع ان هي شريكه له في النجاح ده، ما هو ده دورها. مش انا ده دوري؟ طب اشمعنى النجاح؟ مش عايز اقول بقى اشمعنى يعني، بس بقى ده احتياج داخلي عندها لما هو نجح، طب ما انا كان ليا دور في النجاح دوت، ودي الحقيقه. عشان كده يعني كانت كلمه قالوها اهل العالم، وهي كلمه حق، وراء كل عظيم امراه، فانا الكلمه دي صح بالتاكيد. المراه دي قد تكون الام، وفيما بعد الزوجة. قريت قصة عن رسام اسمه مش عارف بنيامين، مرة أمه سابته في البيت وهو لسه حدث شاب صغير، وله أخت اسمها سالي مش عارف اسمه بنيامين ويستا، راح فنان يعني، فراح جايب حتة قماشة وجاب الألوان في البيت وقعد يرسم صورة لأخته. طبعا هو بيرسم صورة لطخ بهدل البيت كله. فدخلت الأم طبعا شايفة الدنيا بايظة، وبصت في القماشة فبتقول له دي سالي، وراحت بايسة إيه؟ بايسة ابنها، سالي دي أخته يعني. وبيقولوا من الوقت دوت تتشجع وصار رسام عظيم بسبب قبلة إيه؟ قبلة أمه. فبقول الزوجة شريكة في النجاح دوت، فاحتياج ليها أنها تسمع كلمات شكر، وإنه ينسب ليها نجاح. العيال مثلا طلعوا كويسين وشاطرين، مش أصلنا أب، لا ما برضو هي كان ليها دور في الموضوع دوت، محتاجة تسمع الكلام دوت. أيضا يلبي احتياجاتها إنه في طبيعة المرأة تحب تكلم كتير، تكوينها كده يعني. رجل لو أتكلم في التليفون كلمتين، أيوة فلان تبلي الساعة كذا موضوع الفلاني وخلصوا، هي صرصارة شوية. إيه ممكن الرجل يحتاج إيه كلام الكتير ده؟ ده طبيعتها كده يعني. يعني ساعات الرجل عشان بيبقى أكثر، الرجل التملي بيبقى عملي شوية، إيه بتبقى تخلصي تتكلمي فيه، ده عدم إدراك لطبيعتها، هي طبيعتها كده. عشان كده أحبائي تلاحظوا المتوحدات قليلات جدا قياسا بالمتوحدين. ليه؟ طبيعة الست كده، ما تعرفش أو تسكت، نعمة قادرة، لكن ده في طبيعتها فتحب تتكلم. يدخل يعين الرجل من البيت، تقعد ده النهاردة حصل كذا، وفي الأوتوبيس حصل كذا، وفي المشروع حصل كذا، وفي الشغل عملوا كذا، هو ما يحتاج بك كلام يعني، كلام مجرد انها بتحكي. ساعات الزوج بسبب عدم ادراكه لطبيعة المرأة، ما هي ست ما تدوشناش بقى، واحنا طب وايه في ايه مفيد في الكلام ده، وانت بس بتدوش دماغي، تروح متاخدة كده وتسكت، لا هي عايزة تحكي. وفي حتة مهمة جدا برضو، لما الرجل ما بيدركهاش، الرجل بيفكر بطريقته وبيظن ان المرأة بتفكر بنفس الطريقة بتاعته. عادة الرجل لما بيحكي مشكلة عايز يسمع رد، تكوين الرجل كده، واي حد يجي يحكي له مشكلة هو بيفكر ايه الحل للمشكلة دي، يقول له يعمل ايه، ده في تكوين الرجل. فلما بتيجي الست تحكي هو بيتعامل معها بنفس الفكر، هي بتحكي طب يعني انا عايز اقول لها حل، عايز اقول لها راي، يجد ان الحكايه كلها لا محتاجه لحل ولا راي، هي ثرثره، فممكن ينتهرها بس انت دوشتي، طب وبعدين يعني ايه المهم في الموضوع دوت. وبينسى ان طبيعه الست عايزه تحكي حتى ولو مشكله، هي بس عايزه تحكي وبس، هي مش طالبه حل، هي بس طالبه ان حد يسمعها. ساكنين مع الإناء النسائي قل أضعف، هو كده طبيعة النساء، الإناء ده كده، فلابد أن هو يتفهم الجانب دوت تحكي يسمح بس لمجرد انه يسمح. وزي ما بقول لكم مش منشغل بانه يبحث عن رد، لان هي نفسها مش عايزه رد، هي بس عايزه حد يسمعها وهي بتتكلم. فلازم الراس تدرك احتياجات الجسد. لما الاحتياجات دي لا تلبى تبص تلاقي في ردود فعل بقى ملهاش علاقه، يعني شده في البيت، عنف مثلا لو في اولاد في البيت، ولا طب مالها بقى بتزرزر على العيال ليه؟ لا، هو في جوانب لم تشبع بس طبعا هي مش قادره تفصح بيها فبتروح طالعة من حتة تانية. لكن لما يكون الراس فاهم احتياجات الجسد ويلبي هذه الاحتياجات، هذه المحبة. كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نسائهم كأجسادهم، اعرف احتياجات الجسد ولبيها. أيضا في تكوين المرأة يعني تهب الرومانسية شوية، طبيعة الستات كده يعني مجرد التهنئة بمناسبة، ما بقول لكم أنا مش عارف أتكلم يعني الموضوع ده كان عايز رجال عشان الواحد يستفيض في الشرح بحرية. يوم ما سافرت صهاب كان المؤتمر عن المواضيع ديت، ويعني أصريت أن تسوني ما تجيش عشان أعرف أنطلق مع الناس هناك. فهي بطبيعتها تحب الست عموما كده، فمطلوب ان الرجل يشبع الحته ديت من جهه كلمات تشجيع، من جهه ملامسات فيها لطف، محتاجه كده، من جهه كلمات للطمانينه. معرفش بقى انا بقول الكلام ده يمكن بقى رجاله يسمعوه يبقوا ايه والكلام ليهم، فانا عايز انسى بقى انه في قدامي بنات وسيدات عشان اعرف اتكلم. مرات كتير تبقى في مثلا مشكله او حاجه تعباها، يمكن أنا ما عنديش حل كزوج للمشكلة، فبالتالي مرات الراجل كتير بيشعر أنه يعني مش قادر يعمل حاجة، في حين أنه مرات كتير هي يكفيها مجرد كلمات للطمأنينة. حتى ولو أنا كراجل داخليا شايف الموضوع ما تحلش، طبعا كده المشكلة ما تحلتش، المشكلة سالت قائمة، لكن هي بيكفيها لا ما تخفيش الأمور مش هيحصل حاجة، ما كلمتين زي كده تكوينها كده. فحلو ان الراجل يعرف الامور ديت علشان يشبهها. اهتمام بمشاكلها، رغم ان مرات كتيرة مشاكلها تكون يعني مش بالنسبة لفكر الراجل، هي بالنسبة لها دي مشكلة، بس الراجل عملي تملي، فمرات كتير يعني ينظر للامور من الناحية العملية حاجات تافهة، فبالتالي يشعر ان الامور مش محتاجة اهتمام، فحين ان دي بالنسبة لها بتمثل مشكلة كبيرة. فحلو انها تشعر ان زوجها مهتم بيها كجسده، بيلبي ويشبع هذا الاحتياج. أيضا الزوجة تحب تشعر دائما أنها محبوبة. الرجل ممكن يشعر أنه مش محبوب لكن يكمل السكة، دي في طبيعة الرجل. الست لو شعرت أنها مش محبوبة تنهار، فعايزة تحس باستمرار أنها محبوبة، عايزة تحس أن الصورة الخطيب ده يوم ما راح يخطبها لازالت الصورة دي قدام عينه باستمرار. دي أنا في حل منها لأن أنا ملحقت شخطه بالتسوني. كلها كانت يومين ورحنا إيه شايلين الشيل. فلما الأيام بتتقدم عايزة الزوجة تشعر أن الصورة اللي الزوج أحبها واختارها من أجلها، الصورة دي لازالت على مدار الأيام هي هي في عينه ما تغيرتش، محتاجة تشعر بده. أكثر من كده بقى مش هعرف أعمل تسوني في البيت. كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نسائهم كأجسادهم. طيب افرضوا الزوجة لم تجد هذا الإشباع في زوجها، قلت لكم دي خطر طبعا لن أنكر هذا، لكن افرضوا، أقول لك أحبائي لنا في ليئة النموذج والمثال. فاكرين لايقة لما اتكلمنا عنها يوم الأربعاء اللي قبل اللي فات اللي كان موجود؟ لايقة زوجة مكروهة من زوجها، وكانت صعب جدا على لايقة انها تشعر انها مبغضة من زوجها، مكروهة. طب اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان ربنا عوضها، وهنا دي بقى همسة لأي زوجة تشعر ان زوجها غير متفهم لهذه الجوانب، نثق ان الله يعوض. لما رأى الرب إن لايقة مكروهة ففتح رحمها. طيب ورحيل لا عاقر. فتح رحمها ربنا ادها ولد سميته رأوبين. قالت ايه؟ رأى الرب اني مكروهة، ربنا شايف فعوضني برأوبين. ظل زوجها يبغضها فبدت تصرخ لله بسبب بغضة زوجها دي، فربنا راح مديها ولد تاني سميته شمعون. قالت ان الرب قد سمع، اول مرة شاف. ومن زيادة بغضة يعقوب فصرخت، فربنا سمع الصراخ بتاعها فادها شمعون. ربنا ادها ولد تالت، قالت الآن يقترن بي رجلي. وبرضو يعقوب لا يبادلها أي مشاعر حب أو اهتمام. فرح ربنا مديها ولد رابع، قالت هذه المرة أحمد الرب. مين الرابع دوت؟ يهوذا اللي جي منه المسيح. وكأني حتى وإن الزوج لم يشبع احتياجات لائقة، ففي يهوذا، في الأسد الخارج من صفة يهوذا، المسيح اللي جي من نسل يهوذا إشباع لاحتياجات لائقة. طيب نكمل. كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نسائهم كأجسادهم، من يحب امرأته يحب نفسه. الرجل والمرأة شخص واحد، الرجل راس والمرأة الجسد. كون أن الراس تحب الجسد ده شيء طبيعي، لأن أنا ده جسدي. فالراس لما بتحب الجسد ده ذات الكيان. هكذا الراجل لما بيحب المرأة، من يحب امرأته يحب نفسه. يبقى يكفي أن الزوج يحب زوجته لا لشكل ولا لصفات، لكن يكفي لأنها إيه؟ حتة منه. ولا يعني أظن ده كفاية. أما الرجل يحب مراته، أحبها لي أحبها لأنها حتة منك، ده جسمك تحبها، يبقى بتحب نفسك. محبته لزوجته أقدس من محبته للأب وللأم وللأولاد. يعني المحبة للزوجة أقوى من صلة الرحم. ليه؟ لأنه هو وأبوه أو هو وأمه أو هو وولاده مش جسد واحد، لكن هو ومراته جسد واحد. فلما بيحب مراته وبيحب نفسه. طب عمليا يعني إيه لما يحب مراته بيحب نفسه؟ من يحب امرأته يحب نفسه. قلت لكم الراجل عملي، طبيعته تكوينه كده، فأي حاجة يعملها في تكوينه إيه المكسب وإيه الخسار. طب أنا لما هعمل كده هاخد إيه؟ ولو شاعر انه مش هياخد، ما طبيعه الراجل يحب الانجاز غير الست، ما تفرقش معاه كتير قوي ديت. الراجل كون انه ينجز ده بيديله احساس بالرضا. طب انا هحبها، طب هاخد ايه لما احبها؟ ايه اللي استفدته؟ بيقول له من يحب امراته يحب نفسه. هتستفيد ايه؟ هستفيد انه ان فرحتها انت هتفرح. يعني مش عايز اقول الزام بقى، بس بموجب فكر الراجل المكسب والخساره، لما هزعلها هزعل، لما هنكد عليها هتنكد. فاحبها لان دي نفسك، لما تفرح انت نفسك هتفرح، ولما تزعل انت نفسك هتزعل. وده يا احبائي سر من اسرار سر الزيجه. فعلا الاثنين بقوا واحد، لا يمكن ينكد عليها ويبقى هو فرحان، مش ممكن، حتى لو تظاهر بخلاف هذا. لما بيفرحها بيفرح، لما بيتعبها بيتعب. فبيقول له حبها عشان خاطر نفسك، وانت في طبيعتك كده يا راجل. كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم، من يحب امرأته يحب نفسه. قلت لكم الصورة اللي قدام بولس المسيح والكنيسة، وبيطبق عليها الراجل وزوجته. فلما قال حب الرجالة زي ما المسيح حب الكنيسة، سرح في محبة المسيح للكنيسة. طب النهاردة لما بيقول الرجالة حبوا النساء لأن دي جسدك، فسرح في الكنيسة جسد المسيح. وكأن الآية اللي جاية دي نقدر نحطها، أو الآيتين اللي جايين دول نحطهم بين قوسين، كأنه خارجين عن نطاق الحديث بتاعنا وهو علاقة الزوج بزوجته. كأنه، لكن برضه هنشوف في الآخر هنطلع منهم بدرس برضه في علاقة الزوج بزوجته. فاهمين فكر بولس ماشي ازاي؟ يعني بولس بيتكلم عن الراجل وعلاقته بزوجته، قال له نمرة واحد حبها زي ما المسيح حب الكنيسة، ولما جاب سيرة المسيح والكنيسة سرح في محبة المسيح للكنيسة. طب نمرة اتنين قال له حبها لأن دي جسدك، وراح سارح في الكنيسة جسد المسيح. إيه السرحان بقى اللي سرحه بولس؟ قال في الآية 29: فإنه لم يبغض أحد جسده قط، بل يقوته ويربيه كما الرب أيضا للكنيسة. قلت لكم المرة اللي فاتت لو تذكروا الصورة اللي بذهن بولس، إن في المشيئة الإلهية إنه الابن يخضع للآب علشان يعيد الملكوت والمجد لله الآب، فهيتنازل، هيخضع، هينزل درجة. طيب لما أخلى ذاته رأت المشيئة الإلهية إنه محتاج عروسة يتمم بيها الخطة دي، فكانت هي الكنيسة. نفس الشيء بالنسبة للراجل ومراته، الزوجة خضعت ليه؟ علشان تتمم المشيئة. ايه المشيئة؟ ان الراجل له دور يمجد الله، وعشان يعمل الدور دوت ليس جيد ان يكون ادم وحده، محتاج عروسة، والعروسة هي اللي هتعينه على اتمام الرسالة. علشان كده بولس رابط المسيح والكنيسة بالزوج وزوجته، فلما بيجيب المثال يروح محول على النموذج. فقال الراجل يحب مراته زي ما الراس بتحب الجسد، لان دي جسده، فسرح على الكنيسة جسد المسيح. فإنه لم يبغض أحد جسده قط، بل يقوته ويربيه كما الرب أيضا للكنيسة. ما فيش راجل عاقل هيمسك سكينة ويقعد يقطع في جسمه، فالشيء الطبيعي أنه يحافظ على جسده. فبقى الشيء الطبيعي أن الراجل يحافظ على زوجته، لأن دي جسده. يعني إيه جسده؟ جسده يعني هي اللي بتشاركه كل حاجة، بتشاركوا أفراحه، بتشاركوا أحزانه، بتشاركوا نجاحه، بتشاركوا أمراضه. مهما كانت مشاركة الناس، مهما كانت أنا مع الناس وبيشاركوني، بس في الحياة الشريك الحقيقي لكل ما أجتازه في الحياة جسدي، مين؟ زوجتي. ومهما كان إنسان خارج العلاقة ديت، مهما كانت مشاركته ضعيف. فبولس بيقول تقود جسدك وتربيه ليه؟ ده جسدك هتقطعه، ده جسدك، ده هو شريكك في الحياة. هكذا ينظر الزوج لزوجته. فإنه لم يبغض أحد جسده قط، بل يقوته ويربيه كما الرب أيضا للكنيسة. يعني إيه كما الرب؟ نقدر نطلع منها بنقطتين. النقطة الأولانية عايز يقول للراجل اعتني بزوجتك، لأن أنت الرأس وهي الجسد، عشان توفي دين الرب عليك في اعتناء ربنا بيك كعضو في الكنيسة. واخدين بالكم ازاي؟ قلت لكم في دايرة الزوج والزوجة، لا ده في دايرة أوسع السيد الرب فيها. فلما الزوج بيعتني بزوجته، لما الزوج بيحبها، لما الزوج يلبي احتياجاتها، ده بيوفي جزء من الدين اللي عليه تجاه مين؟ تجاه المسيح، كما الرب أيضا للكنيسة. ده المعنى الأولاني. المعنى الثاني بيقول يقوته ويربيه كما الرب أيضا الكنيسة. الرب يقوت الكنيسة ويربيها. يقوتها يعني يأكلها، يشبعها. ربنا بيشبع الكنيسة بإيه؟ بالمعلمين اللي في الكنيسة اللي يشبعوا القطيع. أيضا الرب يربي، كلمة يربي يعني يدفي الكنيسة بإيه؟ بالرعاة. فقال له أنت مطلوب أن أنت توفي الدين دوت اللي عمله ربنا معاك تجاه مين؟ توفيه فين؟ تجاه زوجتك. لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه. بولس اقتبس الآية ديت من سفر التكوين الإصحاح الثاني. آدم أول ما شاف حواء قال هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي. وكأن حواء استمدت حياتها الجسدية من آدم. طب احنا اعضاء جسمه من لحمه ومن عظام، يعني احنا ككنيسه بنستمد حياتنا الروحيه من ادم الثاني اللي هو المسيح. من اجل هذا يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامراته ويكون الاثنان جسدا واحدا. الايه دي يا احبائي ذكرت في الكتاب المقدس 4 مرات. ذكرت مره في العهد القديم في سفر التكوين الإصحاح 2، وذكرت 3 مرات في العهد الجديد، مرة في متى 19 ومرقس 10 لما المسيح بيتكلم عن الزواج والطلاق، ومرة في أفسس 5 اللي بيذكرها بولس النهاردة. بمعنى إن الآية دي ذكرت مرة قبل السقوط، يبقى ده في فكرة الله من قبل السقوط، من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحد. احنا عارفين في أمور ربنا جبل عليها الإنسان ودي أعلنت قبل السقوط، لكن في أمور جدت نتيجة الخطية، زي مثلا لما قال للمرأة إلى رجلك يكون اشتياقك ده بسبب السقوط، هو يسود عليك ده بسبب السقوط. لكن لما قال من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه يلتصق بامرأته ويكون الإنسان جسد واحد، دي من قبل السقوط، يبقى دي في فكر ربنا حتى لو كانت الخطية ما دخلتش، دي في فكر الله حتى ولو آدم لم يخطئ. يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته، دي فكر ربنا. فذكرت مرة قبل السقوط في تكوين 2، كان لسه الخطية ما دخلتش، الخطية دخلت في تكوين 3، وذكرت 3 مرات بعد السقوط. وبقت الآية دي تحبها هي الأساس اللي يبنى عليه سر الزيجة، سر الزيجة كما في فكر الله، إيه؟ من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه. يعني يترك أبوه، يترك أبوه معناه مش هجران للأب والأم، مش جحود للأب والأم، لأنه في وصية صريحة اكرم أباك وأمك، في وصية صريحة الذي لا يعتني بخصته ولا سيما أهل بيته فقد أنكر الإيمان وصار أشر من غير المؤمن. طيب إيه معنى الترك؟ معنى الترك يا أحبائي إنه هيحصل تغير جذري في العلاقة ما بينه وما بين أبوه وأمه بعد الزواج. قبل الزواج أنا قاعد تحت مظلة بابا وماما، أي قرار هاخده في حياتي لازم أشاركهم فيه، ولو اختلف رأيي عن رأيهم في مواقف كتيرة في الحياة لابد أن رأيهم هو اللي يمشي، لأن أنا عايش تحت مظلتهم، إلا في حدود ضيقة يعني ما أقدرش أقول إن دي كلمة عامة، بس في النهاية طول ما أنا قاعد تحت سقف بابا وماما أنا ملزم برأيهم، أنا ملزم بارتياحهم، ممكن حاجة أنا مرتاح لها بس بابا مش مرتاح لها، خلاص هذا أنا قاعد تحت سقف بيته ألتزم باللي يريح بابا، هو كده يا إما نستقل عنه. طيب في الزواج هيحصل نوع من الترك، يعني نوع من الاستقلال، استقرار مادي، لا يمكن ابن غير مستقل ماديا عن أبوه يعرف يمارس سلطانه أو قيادته في بيت الزوجية، مش ممكن. قال ما أنا باخد من فلوس من بابا، قال له لا، عايز تتجوز يبقى تترك عشان تقدر تمارس، يبقى البيت له راس واحد أنت، ما ينفعش يبقى بابا راس لزوجتك وراس لمامتك، لا ما فيش جسد له راسين. فيترك أباه وأمه يعني نمرة واحد ترك مادي، ما يكونش في اعتماد مادي على الأب والأم، وإلا مش هيقدر يمارس دوره في القيادة في البيت. أيضا الترك ترك من جهة الرأي، أنا دلوقتي في بيتي في قرار معين شاورت زوجتي، ما يمنعش أن أنا أشارك بابا وماما، إيه رأيك يا بابا بحكم خبرتهم بحكم محبتهم، كرأي استشاري لكن ليس إلزام علي، وأنا في بيته لا إلزام. يبقى الترك هنا معناه إيه؟ هستقل من جهة الرأي. طيب أيضا استقلال من جهة العاطفة، أنا كأسرة شايف أن الأفضل لنا أن احنا ننتقل لمحافظة تاني أو لبلد تاني أو نهاجر، لا ماما متعلقة بي وما ينفعش تسيبني وبابا مش عارف ظروفه إزاي، طب أنا ألبي احتياجات الأسرة ولا بابا وماما؟ لا، يترك أباه وأمه، بقى البيت له الأولوية، هذه الترك هنا ترك مادي، ترك من جهة الفكر والتدبير والمشورة، ترك من جهة العواطف. عشان كده بيبقى حلو خالص الترك أيضا من جهة المكان، بيبقى حلو لو في إمكانية لكده، إنه حتى مكانيا المفروض إن أنا أستقل عن بابا وماما، كل دوت حيدي إمكانية إنه الزوج يمارس دوره القيادي في البيت بما يتفق مع فكره وفكر زوجته فقط بدون دخول مؤثرات من بره، يترك. مرات كثيرة بتحصل مشاكل يا أحبائي لأن الزوج يريد أن زوجته ترضي أهله، بابا بيحب كده تعمل اللي بيريح بابا، لا حدش قال كده، وهكذا يا أحباء بالنسبة للزوجة. أي زوجة تيجي تقول لي بابا بيقول وجوزك، اسمع كلام جوزك. الشاب يجي بابا بيقول ومراتي أو ولادي أو اتجاه الأسرة شايف كذا، تمشي في اتجاه الأسرة. مش هننكر اهتمامنا بيهم، سؤالنا عليهم، رعايتنا ليهم بقدر الطاقة بعد الزواج، لكن في النهاية لابد أن يكون في شيء من الاستقلال عن الأب والأم، وإلا مش هيمشي البيت كويس. من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه. عشان كده حلو الأب والأم يساعدوا أولادهم على الترك دوت. السلام على الأم الحكيمة، تيجي بنتها تقول لها، تقول لها بنتي إيه رأي جوزك؟ شوفي رأيه إيه؟ عشان تبتدي تفطم البنت عنها شوية. مش أم غير حكيمة، تعال قولي لي قالك إيه، لا ما تسمعش كلامه، قولي اللي أنا بقوله. من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه. اثنين، ويلتصق بامرأته. يا أحبائي تصوروا العلاقة بين الزوجين أقوى من علاقة الرحمة. يعني الكتاب ما قالش أن أنا ألتصق بأمي، ما قالش أن أنا ألتصق بأبوي، ما قالش أن أنا ألتصق بإخواتي، لكن قال ألتصق بمين؟ بمراتي. الالتصاق يعني إيه؟ دي حجة الكنيسة الأولى في أنها لا تبيح الطلاق. ليه ما تنطلقش؟ الاثنين لازقوا ببعض. إيه الحاجة الوحيدة اللي تفك اللزقة ديت؟ لازقة ما بتتفكش. مين اللي بيربط الاثنين يا أحبائي؟ الروح القدس، روح القداسة. لا سمح الله تدخل روح نجاسة، خلاص ما هي تفكت بقى لوحديها خلاص. يعني مين اللي بيخلي الزوجين واحد؟ ليه الزنا هو اللي العلة الوحيدة للطلاق في فكر الله؟ أنا أصل الاثنين بقى واحد. طب مين اللي خلاهم واحد؟ مين اللي لزقهم في بعض؟ الروح القدس. طب إيه اللي يخلخل عمل الروح ويفكه؟ النجاسة. تدخل روح نجاسة، الروح القدس ينسحب. طب ينسحب الروح القدس، هم خلاص أوريدي يتفكوا خلاص. الكنيسة قالت بقى احنا تطليق ده تحصيل حاصل، ده تحصيل لوضع حصل فعلا، هم انفصلوا خلاص، روح القدس انسحب. علشان كده الكنيسة تتمسك. من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق. ما جمعه الله، الله الروح القدس لا يفرقه إنسان. ومننا يا أحبائي بقى أمر مهم جدا 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 في فكرنا كبنات أو كأخوات، إنه لما بناخد قرار ارتباط نمسح من الذاكرة كلمة انفصال. تتمسح، ما تتقالش حتى ولو من باب ككلمة، لا يليق إطلاقا بقديسات حتى كلمة يعني خلاص ننفصل نتطلق. زمان الكلمة دي يعني كان يستحيل أن بنت تجرؤ مثلا قدام تيتي، أو يستحيل أن بنت تجرؤ أنها تقول كلمة أن احنا نتطلق قدام مامتها ولا قدام تيتها. النهارده بقى أسهل حاجة إيه؟ هنتجوز، ارتحنا ارتحنا، ما ارتحناش كل واحد يروح لحاله. إيه الكلام دوت؟ المفروض الكلمة دي تتمسح من الذاكرة. مفيش حاجة خلاص، أدم هاخد قرار الارتباط يبقى واضح في ذهني ده قرار للأبد، مفيش فيه رجعة، مفيش حاجة اسمها انفصال خالص ولا حتى في الفكر. من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. بولس بقى قاعد يتأمل. صارح بقى أم ولدتني، أنا طالع من أحشائها وربتني وأبويا رباني وعشت في بيت أبويا وأمي زمان هذا مقدار، وتطبعت بطبعهم جزء من البيت. تصوروا ما إنه هذا الكائن يرتبط بكائن آخر إلا وإنه ينفصل تماما عن كيانه الأول. خلاص انفطام نفسي وعاطفي وفكري ومكاني ومادي عن بابا وماما. والشخصة الغريبة دي لسه اتنين متجوزين. طب أنا بقالي 20-30 سنة في بيت بابا وماما. ما إنه يلتصق بالشخصة دي، خلاص كل اللي فات دوت ينطوي وتبقى فيه علاقة أقوى من علاقة الرحم. فبولس قال إيه؟ هذا السر عظيم. طبعا بقى يترك أبوه وأمه ويلتصق بمراته ويكون الاثنين جسد واحد. إيه ده؟ فعلا سر. التصاق الزوج بزوجته سر. فبولس لما قاعد يتأمل فيه إزاي بيترك الماضي دوت اللي اتأصل فيه اللي جدره فيه ويلتصق بحياة أخرى بإنسانة أخرى غريبة عنه، يعني اللي ارتبط بيها دي واحدة غريبة، طب ديت تقطع العلاقة بأبوه. طبعا القطع بقى دينا فهمنا معنى الكلمة، مش جحود، مش نكران، مش فهمنا بقى خلاص. بس فبولس قال ايه دوت ده فعلا الجواز ده ايه سر، هذا السر عظيم. وبعد كده بولس قال الله احنا سرحنا في الموضوع، احنا اصلا كنا بنتكلم على ايه، كلام على علاقة المسيح بالكنيسة، ولكنني انا اقول من نحو المسيح والكنيسة. يعني واخدين بالكم الرجعة اللي حصلت في فكر بولس؟ بولس بيتكلم عن علاقة الزوج بزوجته، قال الزوج يحب الزوجة زي ما بيحب جسده، فرح نقل على مين؟ على المسيح والكنيسة. قال احنا اعضاء جسمه من لحمه ومن عظام، بيقوتنا وبيربينا. قال علشان كده الزوجة دي بقت ايه؟ بقت حتة مني، زي ما قال آدم هذه عظم من عظام ولحم من لحم. قال علشان كده يترك الرجل أباه وأمه. وكده بقول السرح على الله، يعني لما أدرك بقى يعني السر العظيم اللي في الزيجة، فبقول السماء قال لا، هذا السر العظيم فعلا الرجل ومراته دول اللي بينفصلوا كل منهم عن زويه ويلتصقوا الاثنين ببعض عشان يكملوا مشوار الحياة مع بعضيهم. فبقول بيقول هذا السر عظيم، لكن احنا كنا بنتكلم أصلا على ايه؟ على المسيح والكنيس، ولكنني أنا أقول من نحو المسيح والكنيس. أو بمعنى آخر إن بولس لما اقتبس كلام آدم هذه الآن عظمة من عظامي وبيطبقها هنا، بولس قال لك إن السر دوت إن الكنيسة من لحم المسيح وعظمه كان سر مخفي عن آدم. آدم لما شاف حواء وقال هذه عظمة من عظامي ولحمة من لحمي، من أجل هذا يترك الرجل أبا وأمه والتصق بامرأته، آدم لما قال دي ما كانش يدرك إن دي هتبقى صورة للسر العظيم، سر اتحاد المسيح بالكنيسة كراس للجسد. واخدين بالنا؟ يبقى الملخص أيها الرجال أحبوا نساءكم نمرة واحد كما أحب المسيح أيضا الكنيسة. المستوى الثاني في المحبة، كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم. وفهمنا معناها. الأمر الثالث في المحبة، وأما أنتم الأفراد فليحب كل واحد امرأته هكذا كنفسه. يبقى المستوى الثالث للمحبة، حبها زي ما المسيح حب الكنيسة، حبها زي ما بتحب جسدك، حبها زي ما بتحب نفسك. وأما أنتم الأفراد فليحب كل واحد امرأته هكذا كنفسه. تحب امرأتك زي ما بتحب نفسك، بتحب نفسك تكون فرحانة يبقى تحب الله أنها تبقى فرحانة، تحب نفسك تبقى مرتاحة تحب الله أنها تكون مرتاحة، تحب نفسك تبقى راضية واحتياجاتها مجابة يبقى امرأتك تبقى مرتاحة واحتياجاتها مجابة، تحب لنفسك الخلاص والحياة الأبدية مع المسيح يبقى تحب لمراتك نفس الموضوع. مفروض بقى دور الزوج يا أحبائي، زي ما بيصلي لنفسه يصلي لزوجته، زي ما بيطلب أنه يمتلي من نعمة الله يطلب لزوجته أنها تمتلئ أيضا من نعمة الله. كل ما يطلبه لنفسه روحيا يطلبه لإيه؟ لزوجته. زي ما بيحب نفسه ويريد خلاصها يحب مراته زي إيه؟ زي نفسه. وختم بولس بقى بالآية دي يعني على رأي سليمان هذا ختام الأمر كله، إيه؟ وأما أنتم الأفراد فليحب كل واحد امرأتي. هذه الوصية اللي أعطيت للرجل، الرجل يحب امرأته هكذا كنفسه، وأما المرأة فلتهب رجلها. طب ودور الست؟ تهب زوجها. يعني دي بقت ملخص الحديث كله آخر آية، وأما أنتم الأفراد فليحب كل واحد امرأته وهكذا كنفسه، وأما المرأة فلتهب رجلها. ملخص الحديث، الراجل يحب امرأته والست تهاب زوجها، وأما المرأة فلتهب رجلها. الرجل أحبائي لا يشعر باستقرار نفسي إلا لما يشعر بتقدير زوجته له. لما يشعر بتقدير الزوجة دي تديله قدرة على الحب وعلى القيادة وعلى النجاح. أنا بصدق أنا مش شايف واحدة ومتاني، إيه رأيكم مين اللي أقوى كده؟ دي إذا كانت هي في إيديها يعني أو إيه تحبطه بعد أن تقدرها له. ده يعني أنا مش شايف، يعني أنا كل ما أشوف مثلا تميز في الوظيفة للزوج أجد أن هذا التميز لا يتم إلا بزوجته. يعني فعلا ليس الرجل من دون المرأة في الرب. حتى التميز في الوظائف مش هيتم إلا بمؤازرة الاثنين لبعض. حتى لما تميزت في الوظيفة بتاعتي أن أنا أقود، أنا مش هقدر أقود إلا بتقديرها لي، ومش هقدر أقود إلا بأن أنا أحبها عشان تخضع لي. مش قادر أقول تميز، خلاص الاثنين التصقوا ببعض أحبائي. مفيش أي يعني ما أقدرش أقول أن الرجل حديث المرة اللي فاتت قلنا ربنا ميز الرجل في الخلق، ما نقدرش ننكر هذا. امتياز انه اتخلق الاول، ده امتياز، ما خلقش المرأة الاول. امتياز انه هو اتخلق والمرأة اتخلقت منه، ده امتياز. امتياز انه هو اتخلق لمجد الله وهي المجد الراجل، ده امتياز ما نقدرش ننكر. بس مش معنى الامتياز ده ان احنا هنقول ان الراجل اسمى من المرأة، لا. ده الامتياز ده اعطي له لوظيفة هو هيعملها، لدور هو هيقوم به، والدور ده مش هيقدر يقوم به بدون معونة الزوج. إن كان هو هيقود فمش هيقدر يقود إلا بتقدير زوجته له. عشان كده بقول لكم تقدير العالم كله للراجل شيء، وتقدير زوجته له شيء تاني خالص. لو العالم كله يقدره لكن لا يرى نظرات التقدير في عينين زوجته يكسر، لا يعرف يقودها ولا يعرف يدبر البيت ولا يعرف ينجح. عشان كده بيوصي المرأة، أما المرأة فالتهب رجلها، يديله المهابة بتاعته، يديله التوقير بتاعه، يديله التوقير إنك ما تحقريش من رأيه، يديله التوقير إنه قدام أهله لا تحقري، قدام أصحاب، قدام الناس. يا أحبائي شيء مشين جدا راجل يبقى وزوجته وفي أي مكان ما، وزوجة تعلي صوتها حتى ولو على يعني مش طبعا انت على زوجها دي تبقى مصيبه، لكن واقفين نشتري بضاعه والراجل واقف يشتري والست تروح معليه صوتها على البياع وجوزها واقف، دي اهانة للراجل، اهانة له. لا احبائي انا شفت النوعيات ديت، شفت يا احبائي النوعيات ديت. ست ما ان جوزها يفتح بقها تروح ساكته، مفيش، ما تفتحش بقها وهو بيتكلم، لا يمكن تقاطع. أنا بكلمكم على ناس على مستوى الروح، أنا مش بكلم على يعني فكر بتاع العالم. زوجة تقية توكر زوجها وتهابه، لا يمكن تخالف رأيه، لا يمكن تعلي صوتها وهو بيتكلم، لا يمكن تقطعه في الكلام. أما المرأة فالتهب رجلها. يبقى الملخص يا أحباء أيها الرجال، أحبوا نساءكم نمرة واحد كما أحب المسيح الكنيسة. مش نفس مقدار الحب لكن نفس نوع حب المسيح للكنيسة. يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم، زي ما الراس بتشعر باحتياجات الجسد وألامه وتشبعها وتلبيها، كذا الرجل يجب أنه يشعر باحتياجات المرأة الكثيرة ويشبعها ويلبيها. فليحب كل واحد امرأته هكذا كنفسه. في الحقيقة الرجل لما بيحب زوجته وبيحب نفسه، راحت زوجته راحته، نجاح زوجته نفسي نجاح له. عشان كده توصي بقى الكنيسة الراجل في سر الزيجة تقول له ايه، أن تجتهد فيما يعود لصالحها. دورك تتعب عشان تأمر الصالح ليه، تكون حنونا عليها. طبيعة الرجالة بيبقوا شوية كده أجريسف، طبيعة تكوينه كده، لأن هو ده اللي حيصارع في الحياة وفي العمل وفي احتكاكات العمل، فبيبقى شوية يعني ايه، يعني شوية الناحية المشاعر والعواطف يعني أقل منها قدر، دي الصورة العامة. فمرات كتير ينسى نفسه ويعمل زوجته بنفس الطريقة، فلا الكنيسة بتوصيه تقوله تكونا حنونا إيه عليها، أيضا تسرع إلى ما يسر قلبها. حتى ولو الحاجات في عينيك بتبدو أنها حاجات تافهة، لكن الحاجات اللي أنت بتراها تافهة دي عندها حاجات غالية قوي، كلمة تشجيع، ملطفة، كلمة طيبة، التعاملات الرقيقة يا أحبائي. يعني حلوة، حلو أن تكون ما بين الزوج وزوجته، يعني يعدي الشارع يمسكها من إيديها، حاجات ممكن يعني بالنسبة للرجل يعني ما إيدي يعني ما تعدي، لكن هي بتبقى بالنسبة لها ليها معنى، تقدمها في المكان، يعني حاجات بسيطة يا أحبائي. المشكلة أنه إحنا كرجالة لما بنفكر يعني أنا دي ما بتعنينيش حاجة، فبظن ان هي بتفكر بنفس الطريقه. لا، المفروض يبقى هو عارف انه الحاجات دي وان كانت في عينيه هو بسيطه، لكن بالنسبه لها دي بتبقى غاليه قوي. كلمه تقدير، كلمه تشجيع، كلمه عباره عن تعبير عن يعني جمالها، يعني الحاجات دي بتبقى لطيفه جدا، تسرع الى ما يسر قلبها. فانت اليوم المسؤول عنها بعد والديها. هي كانت في مسؤوليه بابا وماما، كان القرار بياخدوه بابا وماما، النهارده جات علشان انت اللي ايه تقودها في مسيره الحياه. ولإلهنا المجد دائما ابديا، امين.